لحديث نبينا خدام.
فرسان السنة، فرسان السنة
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام،
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة وأقام بهما على عباده الحجة وضمن في اتباعهما السداد والعصمة، فمن اتبع فقد اهتدى ومن أعرض فقد ضل وغوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا لند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. أحبتنا في الله، في لقاء جديد معكم في صحبة فرسان السنة نتكلم عن هديهم ودلهم وسمتهم وما القضية التي كانوا يحملونها. وفي بداية لقاء معكم في لقاء يتجدد بفضل الله تعالى في هذا البرنامج، أرحب باسمي وباسمكم فضيلة مشايخنا الأفاضل الذين شرفونا اليوم بفضل الله تعالى، ويكون في المقدمة بإذن الله الذي جاء علينا هو فضيلة الشيخ أبي مريم طارق ابن عاطف حفظه الله تعالى. السلام عليكم مشايخنا، مرحبا بكم.
جزاك الله خير.
الله حسن ليك. أرحب باسمي وباسمكم أيضا فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد حفظه الله تعالى، مرحبا بكم يا دكتور. ويكون مسك ختامنا دائما فضيلة الشيخ عبد السلام فاروق حفظه الله. السلام الله عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظكم الله ورعاكم وأجزى لكم المثوبة وجعل ما تقولون في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم. تكلمنا في اللقاءات السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن فرسان السنة، عن بعض القضايا التي كان هؤلاء الفرسان يحملونها دفاعا عن دين الله والمتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا كيف حملها هؤلاء، كيف كانت صفاتهم، وكيف كانوا بفضل الله تبارك وتعالى يحملون هذا الدين ويحملون هم هذا الدين ويدافعون على كل كبيرة وصغيرة في هذا الدين حتى وصل إلينا. ولولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا مسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير فرسان السنة خير ما جاز به دعاة عن دينهم، فهم خير من حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتلاميذ كما تعرفون أحبتي في الله رزق من عند الله سبحانه وتعالى، وقد اختار الله تبارك وتعالى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكونوا من أعظم الرزق، وقد أدوا الأمانة كما اختارهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، فأدوها ورعوها حق رعايتها. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنا أن سخر للنبي صلى الله عليه وسلم من يحمل علمه حتى يصل إلينا. تكلمنا في لقاءات سابقة أن السنة دين، وأن هذا الدين وحي من عند الله تبارك وتعالى، وأن السنة تتكامل مع القرآن، ولا يتكامل وحي إلا مع وحي مثله. ولكن قبل أن نثير قضية جديدة وهي قضية ضرء التعارض، وأنه ليس هناك تعارض بين نصوص السنة ولا بين القرآن والسنة ولا بين السنة والعقل، هذه قضايا كبيرة سوف نتكلم عنها، وهي قضايا من القضايا العظيمة التي انحرف فيها كثير من الناس. نتكلم عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقتنا وفي حلقات قادمة. ولكن أحب أن أتكلم أولا عن هؤلاء الذين حملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتكلم عنهم كنا أتكلم عن عدالتهم، عن ضبطهم، نريد أن نتكلم كيف حفظ الله تبارك وتعالى سنته كما حفظ القرآن، كيف حفظ الله تبارك وتعالى السنة النبوية كما حفظ القرآن الكريم. فياريت الشيخ طارق ربنا يبارك فيه يتكلم معنا في هذا الأمر، فهو يعني نحسبه على خير في موضوع في هذه المسألة.
جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. وبعد، فالإجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس، والدليل على ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
فهذا كلام رب العالمين عن كتابه المبين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر المراد به كما قال أهل التفسير هو القرآن الكريم.
نعم.
هو القرآن الكريم. وأريد أن أوضح شيئا وأربط شيئين بعضهما ببعض. الشيء الثاني ألا وهي السنة. انظر إلى قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقول الله تعالى كما في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظر، قال الله تعالى عن كتابه ذكر، وضمن الحفظ لهذا الكتاب، ويسر الأمور لحفظ هذا الكتاب. وانظر إلى قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا خطاب من الله على رسول الله. وما ينطق عن الهوى أي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وما ينطق عن الهوى وحي.
نعم.
كما كنا في الآية الأولى: إن نحن نزلنا الذكر وحي، والآية الثانية: وما ينطق عن الهوى وحي. فالسنة بمثابة القرآن، بنص الكتاب العزيز.
نعم.
وبهذا قال جمهور العلماء، بل أجمع العلماء على أن السنة وحي مثلها مثل القرآن.
علماء أهل السنة.
علماء أهل السنة والجماعة.
نعم.
الدليل على ذلك ما ورد عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعبير النبي: ألا إني أتيت القرآن ومع القرآن ومثله معه، أعني أو يعني النبي السنة. وقبل ذلك انظر إلى قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن، هذا حكاية عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيثما أمروا أن يذكروا ما يتلى من كتاب الله أو من آيات الله في بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الآيات الحكمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال العلماء أو قال المفسرون: آيات الله هي القرآن الكريم، والحكمة قال أهل العلم هي السنة.
نعم.
هي السنة. نعم. انظر إلى قول الله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة، الآية الأخرى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأخلص من هذه المقدمة أن السنة كالقرآن، كما أن القرآن وحي من عند الله عن طريق جبريل ثم إلى النبي الأمين، كذلك السنة وحي من الله عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
خرج الإمام الدارمي
أو بالإلهام.
نعم، جزاك الله خير. أو بالإلهام. خرج الإمام الدارمي أثرا عن حسان بن عطية المحاربي بإسناد صحيح إلى حسان قال: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة. تأمل.
نعم.
معي. كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على رسول الله كما كان ينزل بالقرآن. هذا يوضح ماذا؟ يوضح أن السنة وحي، أن السنة ذكر. انظر إلى قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. فنخلص من هذه المقدمة أن السنة ذكر، وضمن الله عز وجل حفظ الذكر سواء قرآن أو سنة.
فكيف حفظ الله السنة حفظها وضمن لنا ألا تحرف وألا يحدث فيها شيء، وهذا عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
إن دل ذلك فإنما يدل على أن كلام النبي حتى لو كان مداعبة على سبيل المداعبة فهو حق،
إنما علمه الله
حق.
نعم.
دليل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر، وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان من ديدن رسول الله أن يداعب الصحابة، وهذا لا شيء فيه.
نعم.
ولكن يداعبهم بحق، فتعجب أصحاب رسول الله من مداعبة رسول الله له، فقالوا يا رسول الله تداعبنا؟ قال والله إني لا أقول إلا حق، والله لا أقول إلا حق، حتى في الكلام العادي، كلام اللي احنا بنقوله عادي بيهزر، أنا آسف الألفاظ يعني، لأن مداعبة، قال والله لا أقول إلا حق. وانظر إلى المشركين لما أرادوا أن يعكروا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه يكتب كل شيء عن رسول الله، سواء في الرضا أو في الغضب، فأنكروا عليه مثل هذا الفعل ومثل هذه الكتابة. وكان فرق بينه وبين أبو هريرة، أبو هريرة كان يحفظ عن رسول الله ببركة كما نقل على الحضور، ببركة دعوة رسول الله لأبي هريرة. فكان أبو هريرة يحفظ كما يسميه علماء الحديث، ونحن في برنامج فرسان السنة، ضبط صدر. كان عبد الله بن عمرو كان يعتمد بعض الله عز وجل على ضبط الكتابة، فأنكر المشركون على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنك تكتب كل شيء عن رسول الله سواء في غضبه أو في رضاه أو إلى آخر هذه الأشياء. فهذه الكلمات لعلها أثرت في عبد الله بن عمر، فذهب إلى من يمحو عنه هذا الظلام.
نعم.
فقال يا رسول الله، قال تقول لي قريش تكتب عن رسول الله في الرضا والغضب؟ فأومأ إلى فيه صلى الله عليه وسلم أو إلى فمه، هكذا وردت الرواية، فأومأ إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم، قال أكتب والله إنه لحق، قال أكتب والله إنه لحق.
نعم.
فهذا وحي من الله مثل القرآن، فكما أن جبريل ينزل على الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، كذلك كان ينزل على النبي الأمين بالسنة النبوية أو بأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. أخلص لكي لا أطيل وأتيح المجال لغير من إخواننا الأفاضل، أن الله عز وجل حفظ القرآن والسنة، وسنعلم حفظ السنة يعني كيف. وجزاك الله خير.
حفظك الله، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. ونعلم جميعا أن القرآن والسنة ما وصلت إلينا إلا عن طريق
أصحاب رسول الله،
فرسان السنة الحقيقيين.
نعم.
الفرسان الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجولوا بها المشرق والمغرب، ولكي ينشروا دين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولاهم لما علمنا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جزاهم الله خيرا، اللهم جزيهم عنا خيرا. ولكن يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أعظم الأسباب التي حفظ الله تبارك وتعالى بها السنة، أن ضمن الله تبارك وتعالى لهذا الدين عصمة كاملة، وخاصة في الوحي، فوصل إلينا الدين كاملا بفضل الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الصاحب من أعظم الألفاظ التي فاز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن صحبيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الأشياء التي ينالها عبد على وجه الله على وجه الأرض، استغفر الله، من أشرف الألقاب التي يفوز بها العبد أن يكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نتعرف قدر هؤلاء الصحابة عندما نعلم أن القرآن نزل في كثير منهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فلعلنا نقف مع بعض ألفاظ القرآن مع بعض ألفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل شيخنا الشيخ عبد السلام حفظه الله يكلمنا عن شيء من ذلك سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من الكتاب من القرآن، وكذلك أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى أن الله تعالى بتقديره اختارهم لنشر دينه ولإقامة سنة نبيه وتبليغ هذا الدين وهذه السنة إلى العالمين وإلى كل من يأتي بعده، كما قال عبد الله بن مسعود والحديث له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل العقل، قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين فوجد أطهرهم قلبا قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لتبليغ رسالته، ثم نظر بعد ذلك إلى قلوب العالمين فوجد أطهرهم قلوبا قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه. وفي رواية أخرى عنه قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئكم أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم قدرهم وسيروا على دربهم وتمسكوا بما استطعتم من هديهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال ربنا. أثنى الله تعالى على نواياهم أن نواياهم طيبة، فقال سبحانه في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أعمالهم وحركاتهم وراءها نية، هذه النية هي طلب رضوان الله تعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه،
وهذه محل الإخلاص.
نعم، محل الإخلاص قلوب طيبة، قلوب تسعى إلى مرضاة الله وإلى نيل فضله وإلى النعيم المقيم في الجنة إرضاء لله تعالى. كذلك أثبت الله تعالى لهم الهدى فقال لنا ولكل من أراد أن يستنى ويتبع الهدى، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
إذن الله تبارك وتعالى يثبت لأصحاب النبي
أنهم على هدى، أن الإيمان والهدى،
وهذا الإيمان لن يتغير،
بل رضي عنه
تعالى الذي هو أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن أصلا لو كان كيف يكون، يعلم أنهم سيظلون على الإيمان فشهد لهم بالإيمان.
الله يصلح حالك.
نعم،
هم على الهدى وهم على الإيمان ونواياهم طيبة ويطلبون رضا الله، فأنالهم الله ما يسعون ويطلبون ويبغون، ثم رضي عنهم بعد ذلك، رضي عنهم وأرضاهم كما قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس ذلك فقط، رضي الله عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات، أعدت لهم جنات، أعد لهم نعيمهم، أعد لهم نزلهم إكراما لهم. ونكتفي بهذا من الكتاب، وإلا ففضائلهم كثيرة في القرآن.
يكفي رضي الله عنهم ورضوا عنه،
يكفي رضا، ولا يرضى الله تعالى عن عبد ثم بعد ذلك يسخط عليه كما يدعي من شذ وابتعد، والله أعلم بنواياهم إن كانوا منافقين أو مغرورين مخدوعين، والله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم أثنى على كل أصحابه.
كنتم خير أمة يا شيخ.
كلام ربنا، احنا قلنا أن القرآن فيه كلام كثير، قلنا فيه آيات كثيرة. كنتم خير أمة، أفضل الناس بالخيرية، وأول الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، أثنى عليه فقال خير الناس قرني، أفضل أناس على وجه الأرض بل في الحياة، أفضل أناس من يوم بعثت إلى أن تقوم الساعة، الناس الذين يعيشون في قرني أي في الزمن الذي أنا فيه، وأولهم وأعلاهم وأفضلهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبالمناسبة مع الحديث هذا ومناسبة فرسان السنة أو تدوين السنة أو علم السنة ونشر الدين، أن في الثلاثة قرون هذه قد دونت وجمعت السنة في الكتب واعتبرت كمرجع رسمي يرجع إليه العلماء ليعلموا الأمة.
نعم.
آخر أصحاب الكتب الستة وفاة هو الإمام النسائي.
نعم.
رحمه الله تعالى، مات سنة 303، مات سنة 303.
نعم.
يعني في القرن الثالث.
نعم.
بدأ القرن الرابع 3 سنين فقط.
نعم.
وهذا آخر واحد مات من أصحاب الكتب الستة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة هؤلاء الذين جمعوا السنة.
نعم.
وفيها أغلب أقوال وأفعال وتقريرات وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم،
تشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تشمل أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قرنه وعلى قرنين بعده، كذلك أخبر بأن أصحابه هم الأمان للأمة، فإذا ذهب أصحابه أتى الأمة ما توعد من الفتن والشبهات والبدع، البدع القولية والفعلية والاعتقادية، وكل هذا ظهر بعد أن انقرض أو مات الكبراء من الصحابة، أو بدأ يذهب الكبراء من الصحابة بعد الفتنة، فتنة مقتل عثمان عليه السلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أمانة لأمتي، أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهم وجودهم وبقاؤهم في أيامهم كان أمانا للأمة من الفتن والشبهات والشهوات والبدع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى، وكأن الله أعلمه أن بعض من أجرم في حقهم سيسبهم، فقال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
وكأنه يخاطب من بعده،
كان الله تعالى أعلمه بأشياء كثيرة، أعلمه بالفرق وأعلمه بأشياء ستحدث من الفتن والملاحم والقتال وأشياء كثيرة ستحدث إلى قيام الساعة، وهذا من دلائل النبوة، هذا مما يدل على أن كلامه هذا ليس من عندي هو، إنما هو من عند الله تعالى. أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، كثير جدا جدا، أشياء حدثت في أيامه، وأشياء حدثت بعد موته، وأشياء حدثت في أيام أصحابه وبعد أصحابه، وقريبا من أيامنا وفي أيامنا وبعد أيامنا سيحدث إلى قيام الساعة، حتى آخر ما سيحدث أو مما سيحدث من القتال، الحرب مع اليهود، وأشياء كثيرة، وفتح روما، وأشياء كثيرة، ونزول المسيح الدجال، أشياء كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نراها، كاسيات عريات، تباهي الناس في المساجد، تسافد الرجال والنساء في الطرق، الزنا العلني في الشوارع حتى في بلاد المسلمين، هذا كله من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد، مد يعني مد إيده ويملأها، يملأها أي شيء شعيرا يملأها، أي شيء يقدم لخدمة الإسلام، وإن كان هذا الشيء الذي يملأ الكف لا يسوي ثمنا، ولكن لو جاء إنسان غير هؤلاء واقتطع جبلا، مش قطعة من جبل أو مد، جبل جاء بثقل أحد ذهبا، شوف أحد يسوي كم طن، يوزن بقى وشوف الجرام بكام أو الطن، هنقول الجرام بكام مش الطن ولا الكيلو بكام، ثم ينفق هذا كله في سبيل الله لا يساوي هذا المد. لو أنفق الجبل الذي يحسب بالذهب، لو أنفق ثقل هذا الجبل ذهبا ما بلغ مد واحد منهم قدمه للإسلام. لذا يقول ربنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة لها هم الذين نقلوا الدين، وهم الذين ائتمنهم الله تعالى واختارهم لنقل هذا الدين ولتبليغه لمن بعدهم. وأكتفي بهذا حتى من قلال غيره.
جزاكم الله خيرا. وما كان لله تبارك وتعالى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيان على قوم يكفرون من بعد نبيهم ولا يبدلون من بعد نبيهم. فالذين يكفرون الصحابة ويتهمون الصحابة إنما يتهمون الله ورسوله من طرف خفي،
طعن في الله والرسول.
نعم، طعن في الله وطعن في الرسول أصلا، ذلك بأنهم يريدون أن يحيوا دين المجوس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي كل من انتمى إلى الإسلام إلى دينه ردا جميلا، فنحن نحب ذلك. وعنا هنا نتكلم بعد أن تكلمنا وبعد أن وضحنا شيخنا الشيخ عبد السلام حفظه الله ما قاله الله تبارك وتعالى، بعض ما قاله الله سبحانه وتعالى وعز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة رضوان الله عليهم، نتعلم كيف حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاتباع وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب كلف، وعلامة المحبة أن تتبع، أن تتبع من أحب كلف وعلامة المحبة أن تتبع. فكيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى فيما لا تعقله عقولهم؟ كيف حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل فضيلة الدكتور عبد العزيز حفظه الله يبين لنا هذا الأمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إمام النبيين وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الأمين. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، جاء الصباح فأطفئ القنديلا. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخونا فضيلة الشيخ طارق تحدث عن حفظ الله عز وجل لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ عبد السلام الله يبارك فيه تحدث عن فضل الصحابة والآيات والأحاديث في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. أقول إن الله عز وجل هيأ لحفظ السنة أسبابا، إن الله عز وجل هيأ لحفظ السنة أسبابا.
نعم.
فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ سببا.
نعم.
وهيأ أسبابه وهيأ سببا.
نعم.
فالله عز وجل هيأ أسبابا لحفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لحفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لحفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه له كلمة جميلة جدا في مسألة العمل بالسنة، ماذا قال سيدنا سفيان الثوري؟ قال تعلموا هذا الحديث، تعلموا هذا الحديث، فإذا علمتموه فاحفظوه أو فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه، فإذا عملتم به فانشروه. وقال الشيخ شهاب الدين ابن داود المنزلاوي: من أراد حفظ السنة فليعمل بها، فإنها تتقيد عنده ولا ينساه. ومن بركة العلم، ومن أراد حفظ العلم فليعمل به. ولذا قال القائل: واعمل بالعشر كالزكاة تنجو بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله العفو والعافية. ولعله يعني أخذ هذا البيت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من صعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد وقارن القرآن ومنفق، أعمل هذه الأعمال لغير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب لنا الصحابة رضوان الله عليهم أروع المثل في العمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا لا حبا مزعوما. وما أكثر الزاعمين لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر الزاعمين. وإن قوما زعموا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله عز وجل بقوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية سبحان الله، ابتلى الله عز وجل هؤلاء الذين يزعمون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل، هذه محبة كاذبة ومحبة زائفة. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانت محبتهم زائفة، إنما كانت محبتهم حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا أدل على ذلك من قول عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، ماذا قال؟ قال يعني سبحان الله: والله لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم جعلتهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا تدرك عقولهم، كما تفضلت فضيلتك وذكرت ذلك. ولا أدل على ذلك من موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، يبقى هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدركه ولم يدرك عقله الحكم، لكنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم بحق. وهذه الرواية هي صحيحة في صحيح البخاري. وهذا يرد ما يزعمه البعض بأن الحجر الأسود يضر وينفع، وقد ورد ذلك في رواية مكذوبة في حديث موضوع، ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب بأنه رد على سيدنا عمر بن الخطاب بأنه قال: بل يضر وينفع يا أمير المؤمنين. طبعا البعض يروي هذا الحديث أو يذكر هذا الحديث، ولقد سمعت أحد الإخوة في أحد المساجد وهو يتحدث عن هذا الأمر وقال: والحديث في سبحان الله في فتح الباري. يا أخي سبحان الله، لا تلبس على الناس أمر دينهم.
نعم.
في
في فرق بين ما يوجد في فتح الباري وما يوجد في صحيح البخاري.
طيب استاذن حضرتك، نعم استاذن حضرتك، قبل ان تكمل هذه المساله فقد تطول بنا، ولكن ما نتصل ان شاء الله تبارك وتعالى. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. قطع الاتصال ونستكمل الحوار.
بارك الله فيك، الله يبارك فيك،
حسن الله عليك،
جزاكم الله خير،
وجزاكم الله.
أقول يعني هناك فرق بين ما رواه الإمام البخاري وما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذه الأحاديث. صحيح هذا الحديث موجود في شرح، أو هذه الرواية موجودة في فتح الباري في شرح هذا الحديث، لكنها رواية مكذوبة وحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث صحيح
لعله نبه عليه.
نعم
ولعله نبه عليه،
لعله نبه عليه، ولكن يعني سبحان الله بعض يعني من يجمع الغث والسمين، وكما كان يصفهم يعني العلماء، كان يقول عن بعض مثلا رواة الحديث قال كان يقول عنه انه حاطب ليل.
نعم.
حاطب ليل هذا ايه، يجمع ايه ما فيه شوك وما غير، سبحان الله، يجمع الغث والسمين. فهذا سبحان الله ليس عنده تمحيص وليس عنده تحري، وجد الرواية موجودة في ايه، موجودة في فتح الباري، فظن انها صحيحة وانها في صحيح البخاري.
وفتح الباري للتنبيه حتى يفطن الناس إلى هذا الأمر، ليس هو من أصل صحيح البخاري. صحيح البخاري والكتاب الذي ألفه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه، وجاء ابن حجر بعد ذلك فشرحه في كتابه فتح الباري، وكان من أفضل الكتب التي شرحت هذا السفر العظيم.
الله يبارك فيه. إذن الذي في صحيح البخاري هو نص الأحاديث، حدثنا اللي هو حدثنا وأخبرنا، هذا نص الأحاديث عند صحيح البخاري. إذن فهذا يرد عليهم، يعني إذا ننبه هذه المسألة، لأن يعني بعض الإخوة قد لا ينتبه ويأخذ الحديث من فتح الباري ويقول إنه موجود في إيه، في فتح الباري.
نعم.
إذا فهذا مثال يعني واضح وجلي للاتباع لتجسيد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجسيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعون بحق وكانوا يطبقون المنهج العملي في الاتباع والمنهج العملي في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني سبحان الله، هذا هو مجاهدة النفس بحق، هذا هو مجاهدة النفس بحق، على ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عندما تحدث عن جهاد النفس كأصل لجهاد الأعداء. الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث قبل أن يدخل في الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن جهاد النفس كأصل لجهاد الأعداء. قال بأن جهاد النفس مراتب أربعة. المرتبة الأولى جهاد النفس لتعلم الهدى ودين الحق. جهاد النفس لتعلم الهدى ودين الحق، في أول مرتبة من مراتب جهاد النفس أن تجاهد نفسك لتعلم هذا الدين، لتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذن إن هذا العلم دين، كما ذكرنا في الحلقة الماضية قول سيدنا محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذن فلا بد من العلم، ولذا بوب الإمام البخاري بابا في كتاب العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تعمل لابد أن إيه، أن تتعلم، وقبل أن تقول وأن تتحدث لابد أن إيه، أن تتعلم. فما أكثر الذين يتحدثون بلا علم، يعني سبحان الله الساحة قد ملئت بالغث والسمين، وما أكثر الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل منهم، ما علموا للسنة قدرها وما علموا للصحابة قدرهم. هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وكان ذكرنا أخونا فضيل الشيخ عبد السلام بحديث سيدنا عبد الله بن مسعود.
نعم.
سبحان الله، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله. فهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل
لهم. لعلنا نرجع إلى مسألة عدالة الصحابة وفضلهم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، ولكن يعني حرصا منا على الوقت، لقد تكلمنا كما استفدت من كلام حضرتك أن السنة، أن الصحابة رضي الله عليهم طبقوا السنة وكانوا رمزا حيا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي يبقى أول مرتبة تعلم العلم. تعلموا العلم الشرعي. ثاني مرتبة العمل بهذا العلم الذي تعلمته. وإلا أصبح العلم حجة عليك. يبقى ثاني مرتبة من مراتب جهاد النفس أن تجاهد نفسك العمل بهذا العلم. المرتبة الثالثة جهاد النفس لتبليغ هذا العلم. جهاد النفس لتبليغ هذا الإيه؟ لتبليغ هذا
وهكذا كان الصحابة.
المرتبة الرابعة الصبر على الأذى في تبليغ هذا العلم. ستلقى مشاق. الصحابة رضوان الله عليهم ما بخلوا على الإسلام بشيء. وليس الصحابة فقط الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء علماء الحديث رحلوا في طلب العلم وما بخلوا على العلم بشيء ولا بخلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يبقى الصبر على تبليغ هذا الإيه؟ الصبر على تحمل الأذى في تبليغ هذا العلم. الصحابة جسدوا هذا المعنى. تجسد هذا المعنى عند الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تعلموا جاهدوا النفس للتعلم وجاهدوا النفس للعمل وجاهدوا النفس للتبليغ وجاهدوا النفس في الصبر على تبليغ هذا الإيه؟ على تحمل المشاق في تبليغ هذا العلم. فسيدنا عمر بن الخطاب هذا مثال لسيدنا عمر. عندنا مثال واضح جلي في الاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من السنن المهجورة. يعني سبحان الله يعني لو أن أحدا دخل المسجد بالحذاء يمكن عندنا المثل مثلا بعض الناس بيعطي مثلا لما واحد مثلا يخطئ ولا يفعل شيء خطأ يقولك ايه يا عم الشيخ ويعني هو دخل الجامع دخل المسجد بالجزمة ولا دخل بالايه دخل المسجد بالحذاء. سبحان الله كأن هذا فعل شنيع وأن هذا فعل يعني فعل شيئا لا يغفر له مع أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة في النعال مخالفة لأهل الايه مخالفة لأهل الكتاب وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن يعني ولكن بشرط أن يكون نظيف أن يكون نظيفا
وبشرط برضه يعني أخذنا من كلام فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أدام الله عليه الصحة يعني من في لما تحدث عن صلاته كان يتحرى ألا يفتن العوام كان يتحرى فكان يعني عندما اضطر إلى صلاته أو كان يعني عنده مرض وأراد أن يصلي في نعليه فكان يتحرى مسجد بعينها حتى لا يفتن الإيه حتى لا يفتن العوام. سبحان الله. فلما صلى النبي في نعليه صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في نعاليهم فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعله. سبحان الله. ما انتظروا هل فعل النبي هذا لسبب لا النبي فعل ذلك هم يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة خلعوا نعليهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم عن سبب خلعهم لنعليهم فأخبروه رأيناك فخلعتنا عليك فعلنا كما فعل. سبحان الله. فأخبرهم بأن سيدنا جبريل أخبره بأن بين عليه أذى فسبحان الله خلعهم. وهذا نأخذ منه حكم فقهي أن المرأة إذا تذكر نجاسة في صلاته واستطاع أن يتخلص منها في الصلاة يعني هو مثلا في الصلاة ودخل في الصلاة وعلم هو في الصلاة أن في نجاسة عليه كمثلا يكون علم مثلا أن الغطرة أو القنصوة اللي هي الطائية أو منديل مثلا يحمل فيه نجاسة وهو نسي ودخل في الصلاة هل يخرج من صلاة ويعيد الصلاة؟ لا يتخلص منها في الصلاة. يعني هنأخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طب إذا كانت في ثوبه الذي يستر عورته
يعني في
هذا القميص مثلا
يخرج
وهذا يدار عورتي وهذه دور عورتي وتقنت أن فيه نجاسة
نتحدث في مسألة يستطيع أن يتخلص منها.
طيب هذا لا أستطيع طبعا طيب أنه يستر العورة أكمل الصلاة يكون الصلاة.
سبحان الله. لا يعيد الصلاة يعني أذكر ذلك أن النجاسة الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة
على رأي بعض أهل العلم.
نعم
على خلاف بين أهل العلم
إنما اللي هو يخرج يعيد الصلاة لأنه طبعا طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة. نتحدث عن مسألة أنه يستطيع أن يتخلص منها في صلاته لا يخرج من الصلاة إنما يتخلص منها في صلاته ويكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال جليل واضح وما أكثر الأمثلة. سيدنا عبد الله بن عمر كان من أشد الناس حرصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نعود إليه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني، ولكن الأمثلة ستطول.
نعم، الأمثلة في ذلك. يعني خلاصة القول أن الصحابة رضوان الله عليهم جسدوا السنة عمليا في حياتهم، وطبقوا المنهج الصحيح في الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه.
كانت هذه صورا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا تعقله عقولهم، فلا يسألون عن حكمة الشيء ولكن يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه لا ينطق عن الهوى وأن ما يفعله وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولعل شيخنا الشيخ طارق بارك الله فيه يبين لنا مدى حرص الصحابة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيخنا الفاضل بارك الله فيه الدكتور عبد العزيز حدثنا عن حرصهم على الاتباع، نريد أن نعرف شيئا عن حرصهم على تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوه لنا، فاستحقوا أن يختارهم الله تبارك وتعالى لحمل هذا الدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا جدا، منها على سبيل المثال حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث المشهور والكل يعلمه، الصغير قبل الكبير، الجاهل قبل العالم، وهو أحد أذكار تقال عند النوم. براء بن عازب يعني حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يفعل فعلا ويقول قولا، أنه يضع ينام على جنبه الأيمن ثم يقول كلمات تقال عند النوم. ففي نهاية هذا الحديث كان يقول وبرسولك الذي آمنت، وبكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي
أرسلت،
وبنبيك الذي أرسلت.
وصحح النبي صلى الله عليه وسلم له
وبنبيك الذي أرسلت، فهو قرأ برسولك.
قرأ برسولك.
فهكذا هو سمع هذا الحديث من فيه رسول الله، بدأ يذكره. فبذكره إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث. فقال وبكتابك الذي أنزل، عجوبة يا النبي عليه، وبنبيك الذي أرسلت. قال وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي له وبنبيك الذي أرسلت.
وفي هذا رد على بعض الذين يقولون هذه ليس هذه لفظة. ما المشكلة؟ ما الفرق بين نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت؟
نعم.
فما الفرق إذن؟ ولماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام لفظ بعينه وعدله الصحابي؟ وإن كان يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجوز ذلك في تغيير لفظ بين نبي ورسول لتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركه. ولكن انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، لعل حضرتك تبين لنا هذا الأمر، إن كثيرا من الناس يقعون في هذا الأمر، يزيدون في يعني مسائل الصلاة مثلا، تجد أحدهم يقول ربنا لك الحمد والشكر. ونقول هذه مشهورة جدا. تبحث في كتب الفقه، في كتب السنة،
يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وألف شكر.
ألف شكر كمان، أنا مش شكر بس. وهذه لم ترد في روايات صحيحة ولا ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدان الناس ويظنون أنها خير. نعم هي كلمة طيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا ذلك، لأن الأصل في العبادات أن نتوقف فيها فلا نزيد ولا ننقص فيها.
وأنا أيضا أصلي على رسول الله، ولكن هكذا علمني.
لما كان بيعطس نعم
الصلاة والسلام على رسول الله. وأنا أيضا أصلي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
استفاد العلماء من هذا الحديث حرص الصحابة على حفظهم لكلام رسول الله، سواء كلاما أو فعلا. سواء كلاما أو فعلا، بدليل أنه سمع الحديث بدأ يذكر، سمعه الرسول بدل ما بنبيك الذي أرسلت قال برسولك، فبدأ النبي إيه؟ يعني يصحح له اللفظ.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الضبط وهم يتحرون الضبط أيضا.
بلا شك يعني استفاد العلماء فائدة عندما ابحث هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟
أي نعم.
هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ أثار هذه القضية الحافظ ابن حجر فتح الباري ومشرح الحديث.
نعم.
فالمسألة فيها خلاف. فبعض العلماء قال لك لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعض العلماء قال يجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعض العلماء قول وسط، قول يجوز رواية الحديث بالمعنى بس بشرط لا يحيل إلى معنى إيه؟
لم لا يغير من مضمون الكلام،
لا يحيل معنى آخر أراده النبي صلى الله عليه وسلم،
بل يتكامل معه.
نعم. فاستفاد العلماء من هذا الحديث، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قالوا يجوز، ده على أرجح الأقوال يجوز، بس بشرط ألا يحيل المعنى إلى معنى لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لك لا يجوز، بس في الأعداد، مثلا ورد على رسول الله جملة أحاديث الأذكار دبر كل صلاة، أو أذكار النوم، أن تسبح مثلا 33، تحمد 33، تكبر 33، ثم تختم، ورد على رسول الله 20 أو 10 أو 25 وما شابه ذلك. هل يجوز هنا أن نروي هذا الحديث بالمعنى شيخ عبد السلام؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه عدد زي المواريث، مبحث الفراغ،
العدد له حكمة.
فالعدد ما يجيش واحد يقول بقى بلغة العوام، أنا أسف اللفظ، البحر يحب الزيادة عن الشيخ، وده ذكر وده طاعة، أنا قلتش حاجة حرام. والكلام ده احنا بنسمعه لأن نهار يعني من في العوام، فحريم بهذا العام أن يفهم ولو بطريقة بسيطة. ولو بطريقة بسيطة زي الأذكار، لا يجوز أن تقال بالمعنى، تقال بالنص، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، خلاص.
طب البعض لا يستطيع أن يحفظ، يثقل عليه الحفظ،
يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أنا أقرب المعنى عشان بس أتيح الفرصة لإخواني. رجل يعني جئت أنا به، علمته الفاتحة، لم يستطع، من عوام الناس، كبير السن أو امرأة كبيرة السن، علمته، لأن الفاتحة كما نقف على الحضور والمشاهدين والسامعين ركن من أركان الصلاة، جئت به علمته الفاتحة لم يستطع، معي يا مشيخ لم يستطع، يبقى في هذه الحالة أقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أقول له كل أي ذكر، أو هل تحفظ أي سورة؟ رغم إذا قرأ القرآن كله في الصلاة ما ينفع، ولو قرأ الفاتحة ولا ما قرأ شيء الصلاة صحيح. في هذا النوع تتقوا الله، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه؟
ما
استطع. فهكذا أصحاب النبي مع أقوال وأفعال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله فيك. يعني هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا. فماذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في تبليغ السنة وفي تبليغ الرسالة ولولاهم ما كنا مسلمين؟
الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، كيف حفظوا وكيف نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف بلغوا، كيف تعلموا العلم، ثم كيف نقلوه إلى غيره. نعم. قبل ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوالا هي تعتبر أصولا وقوانين للرواية وللنقل عنه، هذا من باب التقعيد وتعليم الصحابة كيف ينقلوه. أولا علمهم أن الكذب عليه ليس ككذب على أي أحد، فقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي من تعمد علي كذبا فليلج النار. فأخبرهم بأن الكذب عليه كبيرة من الكبائر ليتحروا النقل عنه.
إذن والدقة، أول من وضع أصول الرواية النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم،
فحرم الكذب عليه، لأن الكذب عليه كذب على الله وغش وخداع لكل من ينقل إليهم أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حمل الناقل إثم الكاذب الذي ينقل كلاما لا يتحراه، هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول غيره، لم يتحرى ولم يدقق هل قاله رسول الله أم لم يقل، هذا الإنسان الذي لم يتحرى حمله النبي صلى الله عليه وسلم إثم الكاذب المفتري، فقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى، وفي لفظ يرى أي يظن، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، واحد منهم كأنه تعمد الكذب، فحمله الإثم ليتحرى الدقة في النقل. ثم بين لهم وحثهم على أن ينقلوا الكلام عنه بلفظه، وهذا من باب الاستحباب، وإن كان المسألة فيها خلاف من ناحية النقل بالمعنى، المعنى الرواية يجوز نقلها بالمعنى إذا لم تحل المعنى إلى غيره. فقال لهم: من حد نضر الله امرأ، وهذا من باب الحث على النقل باللفظ كما قال وكما نطق، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها، يدعو له بنضارة الوجه، نور وبهاء على الوجه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب المبلغ الذي سينقل له الكلام أوعى من الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فحثهم على هذا، بل وحثهم على النقل عنه على هذه القواعد وهذه الأصول، حثهم على أن ينقلوا عنه، فقال: حدثوا عني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: حدثوا عني، وسيأتي أقوام يحبون الحديث عني فإياكم، أو فقال: من حفظ شيئا فليحدث به ومن كذب عليه متعمدا. انظر إلى التكرار هذا التحذير: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأذن لهم في الكتابة حتى يدققوا النقل عنه حتى لا يخطئوا، هذا لمن لم يضمن حفظ صدره، إن خشي أن يخونه صدره ولا يتقن حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضبط بالكتابة. فأذن لمن أراد أن يكتب بشرط أن لا يختلط مكتوبه بالقرآن، أي ما كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلط بما كتبه من القرآن. فكل هذه عوامل وأصول يسري ويمشي عليها الصحابة في تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، كيف حفظوا وكيف بلغوا. هذا بعد
قبل أن تكمل هذا الحديث الطيب، تقابلنا مشكلة من منتدى الدعوة بموقع الطريق إلى الله. كثير من الإخوة والأخوات يشاركون ويشاركنا في المنتدى ويأتون بأحاديث ضعيفة وينقلونها بدون أي تثبت، ماذا نقول لهم؟ هل نقول لهم أنكم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكم لم تتحروا النقل عنه، أم ماذا نقول لهم؟
نقول لهم: أنتم مشاركون في من كذب أو مع من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يجب عليهم أن يتحروا،
لا بد أن يتحروا، والأمر سهل يسير.
نعم. رغم أنه ليس عن عمد.
نعم، إن كان على الكمبيوتر يستطيع أن يعلم صحة هذا الحديث، إن كان على طريق الكمبيوتر ورجل دخل على النت فتعامله مع الكمبيوتر يكون أسهل له، فعلى الكمبيوتر مكتبة الشاملة يدخل يكتب كلمتين من الحديث وعلى كتب الشيخ الألباني أو غيره فيعلم صحة هذا الحديث، إن كان صحيحا كتبه وإن لم يكن صحيحا استبعده، وسيجد أكثر منه من الصحيح ما يغنيه كما قال الإمام مسلم في مقدمته.
نعم،
وإن كان من كتاب لا يشتري الكتاب إلا الكتاب اللي
كتاب المحقق، تشعر أنهم أتوا بكتاب الموضوعات بكتاب الموضوعات وينقلون منهم،
أو
الضعيفة للشيخ الألباني وينقلون منهم.
نعم، إحنا نقول لهؤلاء: أنتوا أمامكم حاجتين تعرفوا بها إزاي هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقل.
نعم،
أول حاجة: إذا كنت جايب هذا الكتاب جايب هذا الحديث من كتاب، فانظر إلى هذا الكتاب هل هو محقق أم ليس بمحقق. محقق يعني الذي حققه بيّن هذا الحديث رواه فلان أو فلان أو فلان وذكر حكمه ودرجته هل هو صحيح أو ضعيف، فيعرف حكم الحديث من الحاشية تحت،
نعم،
في آخر الصفحة تحت
اللي هو الهامش لتحت.
نعم.
نعم.
فإن كان الكتاب ليس بمحقق فلا يشتريه ويستغني عنه، يتخلص منه ويشتري هذا الكتاب محققا. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الآن أن أكثر الكتب أو كل الكتب الآن في التحقيق،
ربنا يبارك
لها في التحقيق الآن. فهي هما طريقتان، يا إما عن طريق الكمبيوتر فيعرف صحة الحديث أو ضعفه، ويا إما عن طريق الكتاب الذي هو محقق،
عن طريق أهل الاختصاص
أو يسأل عنه قبل أن يكتبه، قبل أن يكتبه.
نعم نعم
نعم. يعني في رواية كده زادها الكذابون ليضل الناس، من كذب علي متعمدا فلا يتبوى إيه
قاضوا
من الله.
نعم.
إيه
من كذب عليه متعمدا ليضلنا.
احنا ما نضلش الناس،
احنا ما بنكذبش عليه، احنا بنكذب له. يقول البعض هكذا.
نعم.
احنا ما بنكذبش على النبي، احنا بنكذب للنبي،
ده احنا بنحبب الناس في الدين. نقول كلام عشان
الساده كان يا مكان. ما هو القصاص
القصاص والوعاظ وما شابه ذلك.
او بالمناسبه يعني قصه، يعني يحضرني الان قصه اللي هو نوح ابن ابي مريم، اللي هو قيل انه نوح الجامع، يعني هذا من الوضعين،
يعني جمع كل شيء الا
قيل نوح الجامع، قال فقال قيل جمع كل شيء الا الايه الا الصدق. فقيل له من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل في فضائل القران سوره سوره، انت جايب الكلام ده من ايه؟ انت تجيب اسانيد، من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران سوره سوره؟ يعني قال وجدت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه وبمغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. سبحان الله،
تقرب يعني الله.
إيه؟ أنا لقيت الناس مشغولين بإيه؟ بفقه أبي حنيفة وبالمغازي، بمغازي محمد بن إسحاق، ومغازي بن إسحاق اللي هي أصل لكتب المغازي، كتاب سيرة ابن هشام هذا أصله، أصله من المغازي، من مغازي بن إسحاق. فأنا لقيت الناس مشغولين عن السنة وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمغازي بن إسحاق، بفقه أبي حنيفة بمغازي بن إسحاق. فأنا قلت إيه بقى، أنا أضع هذه إيه، أضع هذه الحديث حسبة، يعني بإيه يحتسب
يتقرب إلى الله من كذب على رسول الله،
يحتسب أجرها عند الله. هذا طبعا كذب وافتراء وسوء فهم منه، سبحان الله، افتراء على
الذي لم يجد شيئا يتقرب به الله، فقال وامرأة طالق لوجه الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله، يعني كانوا في بليات وأراد أن يتقرب إلى تقرب إلى الله بشيء،
يعني
فطلق زوجها.
هذا الأمر يعني يفسد على الناس عقائده.
نعم.
يعني مثلا بعض الناس مثلا يأتي مثلا عنده عقيدة أن هو مثلا الحديث في 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 فضل سورة قراءة سورة الواقع.
نعم.
قال الحديث لا يصح.
نعم.
قال الحديث لا يصح.
نعم.
فهو معتقد أن هو مثلا بيقرأ سورة الواقع كل يوم الصبح، يقرأ سورة الواقع معتقد أنه لا يصيبه الفقر، فيصيبه الفقر، فقد يعني يحصل عنده إيه، يحصل عنده شك. سبحان الله، أنا بقرأ كل يوم سورة الواقعة إيه والفقر ملزمني، الحديث مش صحيح. سبحان
بما
الله،
أنك فتحت الباب من باب من باب نوح ابن أبي مريم عليهم الله ما استحق، نسأل الله يغفر لنا جميعا، ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد.
سبحان الله.
يأتينا سؤال أو قصة عن رجل قرأ سورة الكهف بنية القيام للفجر فقام وقال هي مجربة، فما نقول لهذا الدكتور عبد العزيز؟ سؤال مفاجئ، وكأنه يأتيك من أحد المداخلين لك، يقول لك قرأت سورة الكهف فأيقظتني للفجر، فأوصي كل من أراد أن يستيقظ للفجر أن يقرأ سورة الكهف.
فمن أين له ذلك؟ أين سنده؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، من أين له السند في هذا الأمر؟
هل يخضع هذا الأمر للتجربة؟
لا لا، للتجربة، التجربة ده أمور تشريعية، أمور الأصل
هكذا
يقرأ سورة الكهف يوم الفجر،
هذا أمر توقيفي. سبحان الله، أين سنده؟
لا يخضع لتجربة،
لا لا يخضع لتجربة، أين سنده في ذلك؟
نعم.
سبحان الله.
لعل حضرتك، أنا ما زال الميكروفون معك،
الله يبارك،
لعل حضرتك تكلمنا عن مدى تحري الصحابة رضوان الله عليهم لنقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ينقلون نقل عشواء، أم أنهم كانوا يتحرون، حتى أنهم كانوا يختلفون في بعض الألفاظ التي كاد يعني كانت تتعارض فيما بينهم، ويعدل بعضهم لبعض ألفاظ الأحاديث التي كانوا ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل حضرتك تذكر لنا جانبا من هذا الأمر، فإنهم الأهميات بمكان وله علاقة عظيمة بموضوعنا في عدالة الصحابة وفي نقلهم وحرصهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا في مسألة عدالة الصحابة أنا ما أذكر في الحلقة الماضية تحدثت عنها وعن عدالة الصحابة
في عجل،
وأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. وربما يعني يلتبس الأمر على بعض الإخوة، أو يأتي مثلا أحد الطاعنين يقول كيف تقول ذلك وهم قد وقع من بعضهم ذنوب، كما وقع مثلا الزنا من الغامدي ومن سيدنا ماعز سيدنا وهو زنا. نعم صحابي، سبحان الله، نحن نتحدث عنهم على أنهم عدول وليسوا معصومين.
وتاب.
لا نتحدث عن عصمته، نحن نقول هم عدول، ولم نتحدث عنهم كمعصومين، إنما نتحدث عنهم كعدول نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحروا الصدق في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس حرصا على أن تصل السنة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ننظر إلى يعني فرار عثمان رضي الله عنه في غزوة أحد، فر من الحرب، أنزل فيه قرآن يتلى إليه المدينة.
إذن مسألة يعني إذن مسألة الذنوب،
نعم، عبد الله بن عمر نفسه أقسم بذلك.
إذن الذنوب التي وقعت من الصحابة لا تطعن في عدالتي، لا تطعن في عدالتي. فيعني على ما أذكر أنه ذكرت برضو مقولة أستاذنا فضيلة الدكتور محمود النقراش رحمه الله عليه، لما قال يعني هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل ليجري أحكامه على أيديهم. هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل ليجري أحكامه على أيديهم، يعني سبحان الله، يعني قدر الله عز وجل ذلك وشاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يقع من هؤلاء الذنوب حتى لا يظن البعض، حتى تقع منهم هذه الذنوب، حتى يقع الحد أو يقام الحد عليهم وتقام الحدود عليهم، حتى لا يظن البعض أن شرائع الإسلام نظرية وليست إيه وليست عملية.
نعم، نرد بهذا على الذين يتقاعصون عن العمل لدين الله تبارك وتعالى بحجة أنه صاحب ذنوب وأنه صاحب معاصي، فكيف أدعو الله تبارك وتعالى أنا صاحب ذنوب صاحب معاصي بعمل وبسوي وبخلي، فيقعد عن الدعوة ولا يقول حرام ولا يقول حلال ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بحجة أنه صاحب معاصي.
يعني لو أن كل إنسان صاحب معاصي لم يأمر معروف ولم ينهى عن المنكر، فمن كلنا أصحاب ذنوب،
فلا يؤمر بمعروف.
نسأل الله عز وجل أن يسترنا.
اللهم
سبحان الله. كان يعني سلفنا الصالح رضوان الله عليه يعني قال لو كان
للذنوب رائحة
لله بمسؤول.
سبحان الله،
سبحان الله، أو جاء ما أجل أسمع.
سبحان الله. إذن يعني مسألة الذنوب لا تطعن في عدالة الصحابي، وإن كان هذا يعني هذا الذنب وقع منه لا يطعن في عدالته، إنما نقول هم ليسوا إيه ليسوا معصومين.
نعم،
هؤلاء ليسوا معصومين.
نعم،
سبحان الله.
وليس كلهم يعني أذنب.
نعم،
ليس كلهم أذنب،
وليس كلهم أذنب. يعني نعم، هذا الصحابي الذي وقع منه الذنب في شرب الخمر، كان اسمه عبد الله، وكان شهرته حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فلما قام عليه الحد فقال أحد الصحابة، لعنه أحد الصحابة وقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الصحابة وقال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصحابي أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وإن وقع منه ذنب وإن وقع منه الذنب. يبقى إذن مسألة عدالة الصحابي هذه ثابتة، وإن وقع من بعضهم الإيه من بعضهم الذنوب. كذلك فكهم يعني الصحابة كانوا أشد الناس حرصا على التحري في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثال واضح جلي، وهو استئذان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن عليه ثلاثة، فلما لم يأذن سيدنا عمر ولا سيدنا أبو موسى الأشعري، فخرج سيدنا عمر بن الخطاب وقال ما ولاك، أنت مشيت ليه؟ لماذا تمشي؟ فأخبره بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يفيدها، معنى هذا الحديث أنه يستأذن ثلاثا، وهو إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. فذكر له هذا الحديث، سيدنا عمر لم يكن قد بلغه هذا الحديث، وربما يكون قد بلغه ونسي، فنسيان وارد، نسيان وارد على الصحابة رضوان الله عليهم. فقال له سيدنا عمر والله لا أتركك حتى تأتي لي بمن يشهد معك. وهو ليس ذلك يطعن عليه، ليس بذلك يطعن على سيدنا أبو موسى، على سيدنا أبو موسى الأشعري، وإنما أراد التحري في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد التحري في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أتركك حتى تأتي من إيه؟ بمن يشهد معك أنك سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا أبو موسى الأشعري إلى القوم، الصحابة رضوان الله عليهم وهم يجلسون، فأخبرهم بذلك، أخبرهم بما وقع من سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه. فقال سيدنا أبي بن كعب لا يقوم معك إلا إيه؟ إلا أصغرنا.
طب لا أتركك حتى نأتي بهذا الاتصال إن شاء الله.
طيب ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخي أسماء، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنستأذن حضرتك توطي التلفزيون شوية.
الأفضل اللي معك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، أحسن الله عليك.
كنت بس عم استفسر سؤال بس عن طبعا احنا ناس يعني علمنا قليل جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
نسأل الله يعلمنا وإياه.
كنت عايز اسأل حضرتك يعني عن السنة.
نعم في أي شيء في السنة يا أخي الحبيب، بتسأل عن إيه في السنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة وكثيرة.
رسول الله وسلم عشان احنا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان في ناس كتير قوي من زاحلتنا برضو يعني ذو قلة علم يعني.
الله يعلمنا وإياك.
كتب.
طيب حضرتك تريد أن تعرف ما هي الكتب، ما هي الكتب التي تقرب إليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب سهل، أسلوب بسيط، تستطيع أن تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله؟
يعني هل لعله يريد مثلا السنن العملية؟
سنن
طيب.
سنن الصلاة.
فكنا عايزين من حضرتك برضو ايه برنامج مثلا يعلمنا ويفهمنا حاجات كتير عن سنة الرسول، نحن لا نعلم شيئا عن السنة خالص.
نسأل الله تبارك وتعالى ينسر ذلك اخر حبيب، ولكني أظن بفضل الله تبارك وتعالى على قناة الحافظ وبعض القنوات الشرعية التي يسرها الله تبارك وتعالى لنا هناك شيء كثير، وتستطيع أن تحصل ذلك بإذن الله. ولعل هذا الأمر انتبه إليه القائمين على القناة بمشيئة الله تعالى، ويوسر لك ولإخواننا جميعا هذا الأمر بأسلوب سهل وبسيط. والمشايخ دائما أبدا يتكلمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك يأتي بالتفصيل في برنامج قادم بإذن الله تبارك وتعالى لأحد مشايخنا بارك الله فيهم وفي علمهم، ويكونون أهلا لذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمك ويعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر شيخنا.
بارك الله فيك.
سؤال آخر شيخنا. كنت تتحدث عن نقل الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. نكمل قصة سيدنا عمر.
طب نكمل قصة سيدنا طيب عمر ثم أدخلك إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. طيب فقام سيدنا أبو بن كعب قال لا يكون معك إلا أصغرنا. فقام سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان أصغر القوم، فقام معه وشهد عند سيدنا عمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني سبحان الله، هذا تحري شديد في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا بذلك ألا تحرف السنة، وأرادوا بذلك أن يعلم من بعدهم كيف كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم، حتى لا يتساهل الناس بعد ذلك في نقل وفي قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني هذا مثال من أمثلة كثيرة. يعني عندنا مثلا مثال واضح جلي أيضا اللي هو سيدنا أبو بكر، في أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مراسة الجدة، عندما جاءته الجدة فسبحان الله قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فقام سيدنا المغير بن شعبة رضي الله عنه وشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة الثلث، وشهد بذلك سيدنا محمد ابن مسلمة، فأعطاه سيدنا أبو بكر، أعطاه السدس. أعطاه السدس وشهد بذلك سيدنا محمد ابن مسلمة. فهذا أيضا يجرنا إلى مسألة، أيضا مسألة أيضا، إنه ربما يغيب الحكم على كبار الصحابة ويعلمهم من إيه من هو أقل منهم في الفضل. فإن معروف ومعلوم أن سيدنا أبو بكر الصديق هو أفضل الصحابة، أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن في الشيعة الرافضة. يعني سبحان الله، رغم أن في الشيعة الرافضة، فسيدنا أبو بكر الصديق هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك أمثلة، يعني أمثلة كثيرة في هذا،
كثيرة
في هذا الأمر وفي هذا المجال،
والوقت يداهمنا.
الله يبارك.
لعلنا نتكلم في أمر هام، وهو ما قصدت أن نتكلم فيه أو نتكلم فيه في هذه الحلقة، وهو أمر التعارض، أو ما يدعيه البعض أن هناك تعارض بين القرآن والسنة، بين القرآن بين السنة والسنة، بين السنة والعقل. هذا سنرجوه، يعني مسألة السنة والعقل وما ظاهره التعارض أو التعارض الظاهري بين نصوص السنة النبوية المشرفة التي هي وحي من عند الله، لا يتصور أن يكون هناك تعارض في وحي. لعل الشيخ عبد السلام يفتح لنا الباب ونحن نلجو إليه إن شاء الله تبارك وتعالى.
أنا ممكن أستأذن حضراتكم بس إن لتتم الفائدة، كيف حفظ الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقل إلى غيره. فتكملة كلام الدكتور حفظ الله تعالى وحفظ الجميع، حرص الصحابة على تعلم السنة وتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب قبل أن تتم هذا الأمر، معنا أخونا محمد من دمياط. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أسأل الله عليك. الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويوفقكم ويوفقكم يا رب.
أحسن الله إياك يا رب. وإياك.
والله إحنا بنرجو منكم حضراتكم كلكم كده اللي تدعوا لنا، عشان إحنا في ضيق وأنا تعبان شوية.
نسأل الله ييسر لك أمرك. آمين. نسأل الله ييسر لك
أمرك. أرجوكم يعني.
نسأل الله نفرج عنك يا حبيبي.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجيب عنك البلاء.
اللهم آمين.
زعلنا كده يا شيخ.
لا بس طهور يا حاج ان شاء الله.
طهور ان شاء الله. نسأل الله يفرج عنك.
طهور يخفف عننا.
امين.
عزتنا رب يوم القيامة ويكرمنا ويرحمنا جميعا.
نسأل الله يعافينا يا حاج. وانا عافينا واياك.
لا بس طهور يا حاج.
طهور ان شاء الله. ندعو لك بظهر الغيب ان شاء الله تبارك وتعالى وانفسنا. وانت تدعو لنا ايضا. فانت مضطر واقرب الناس لقبول الدعاء عند الله تبارك وتعالى المضطرون، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه، فاحرص على الدعاء. ونسأل الله تبارك وتعالى يفرج عنك وعنا، وندعو لك ولأنفسنا وللمسلمين جميعا فضل الله تبارك وتعالى في صلواتنا وفي ظاهر غيبنا ليقول لنا الملك ولك بمثله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لك الخير وأن يعافيك مما ابتلاك به وكل مفتلم مسلم. آمين آمين آمين. نعود لموضوعنا مع ضرة شيخنا.
الله
نسأل الله أن يعافيك وإيانا ويعافي أخنا الحبيب.
نسأل الله أن يشفيه ويجعل له من ضيقه مخرجا.
آمين.
قلنا حرص الصحابة على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره. مثال لذلك أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل يقول كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطن
رضي الله عنه.
آكل فقط وأتعلم. ترك الدنيا، ترك السعي وراء الشهوات، ترك النساء، ترك كل شيء ليتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فقط، حفظ تلك السنة كلها.
على الأقل هذه المدة القليلة التي تجعل المغرضين يطعنون على
هو يكفي يكفي أنه قال أنا انقطعت لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا آكل وأحفظ، آكل وأحفظ فقط، انقطع للسنة. لذا يرد على الأنصار وعلى المهاجرين، يرد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا ما لنا لا نحفظ كما حفظ أبو هريرة، أو ما لنا لا نحدث كما يحدث أبو هريرة، ولقد كنا نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون معه. فقال إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، صفق الصفقات والبيع والشراء، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم مزارعهم، الزراعة والزرع والفواكه والأشياء هذه يعني. فقال هؤلاء كان يشغلهم تجارة وهؤلاء يشغلهم الزراعة، وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني
رضي الله
عنه. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سؤال، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، من حرصك على الحديث. نعم. كان حريصا.
هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبي هريرة.
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة.
وبالرغم من ذلك شهاب السلام يطعنون في أبي هريرة.
هم يطعنون في أبي هريرة. هم أرادوا أن يطعنوا في الدين.
هذه شهادة.
أرادوا أن يهدموا الدين، ولكن من خلال ضرب الذي حمل الدين.
نعم.
هذا الذي نقل إلينا أكثر من 5000 حديث، إذا طعن فيه أهدرت 5000، فضاع كثير من الدين.
نعم.
وكذلك يتكلموا في البخاري وفي كذا وفي السنة، هم يريدون هدم الدين ولكن يتكلمون بلسان الدين، وهم أهل نفاق، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى أو دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى ليس على. فهذا أبو هريرة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ فحفظ، وكان يحفظ كل ما يحفظ كل ما يسمعه يحفظه.
دعا له النبي وشهد له، دعا له وشهد له بالحفظ.
نعم.
هذا
نعم.
تعديل
لشيخ أمين. نعم. لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
تكلم عن عدالة أصحاب رسول الله.
سريعا.
تعديل.
نعم. رضي الله عنه. سريعا عبد الله بن مسعود حرصه.
نعم. وأخشى أن يصارع على الوقت أيضا.
لا أقول سريعا من أجل هذا. عبد الله بن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، أي مكان نزلت عارف هي نزلت في المكان الفلاني، وفي أي شيء نزلت إيه السبب إن هي الآية دي تنزل. ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه المطايا أستطيع أن أركب إليه لتبعته أو لركبت إليه. قال علقمة كان هذا الكلام يردد في كثير من الحلق فما يرد أحد.
نعم. رضي الله
إقرارا الله. لعبد الله بن مسعود بأنه أعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لقد سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. فهذا من حرصه على العلم. الصحابة كانوا يتناوبون في نقل العلم، كان لهم أشغال ولهم وظائف ولهم أعمال، فكانوا يتناوبون، رجل يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذا اليوم وينقل الخبر إلى قرينه أو صاحبه، ثم يأتي الآخر فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وينقل الخبر، وهذا كما حدث مع عمر بن الخطاب مع هو رجل من الأنصار، قال كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نزل منا جاء بخبر ذلك اليوم. فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ما الذي نزل من القرآن ويعلم ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحبة وغيرهم، عقبة بن عامر مع أحد الناس كذلك في رعي الإبل، كان هذا يرعى الإبل والآخر يسمع، وكذلك الصحبة عبد الله بن عباس يسأل رجلا
هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فإذا ماتوا انقطعوا عنا. فقال أتظن أن الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس وفي وأصحاب رسول الله صلى في الناس. المهم أنه لم يذهب معه حتى مضت الأيام وتعلم عبد الله بن عباس، ثم اتخف الناس حوله ليطلبون منه العلم الذي تعلمه، فرآه ذلك الرجل فقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني. وغيره عبادة بن الوليد يقول ذهبت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، فكان أول من لقينا أبا اليسر، فثم ساق الحديث وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه، المعسر الإنسان اللي هو عليه ديون لك هذا معسر لا يستطيع أن يسد الدين، من أنظر معسرا، أنظر من الإنظار يعني اداله فترة انتظار أخرى، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك. ونكتفي بهذا حتى نضيع الوقت.
ما زال الشيخ أمين يعني تتم لكلام أخينا الفاضل السلام كلام طيب، إن دل فإنما يدل على بركة أو ببركة دعوة رسول الله وبخاصة لأبي هريرة بن عباس.
نعم سبحان الله.
وبخاصة نقول وبخاصة لأبي هريرة وابن عباس.
نعم دعا لأبي هريرة بالحفظ ولابن عباس بالثقة،
لأننا نحن تتكلمنا في صدر الحلقة يعني لكي نذكر المشاهد والمستمع أننا نتكلم عن عدالة رسول الله، عن عدالة الله والرسول للصحابة،
تعديل الله وتعديل
تعديل الله والرسول لأصحاب رسول الله. من تعديل الرسول للصحابة أو لأبي هريرة أنه دعا له.
نعم.
وكما نفاكم أن دعاء النبي مستجاب، فدعا لأبي هريرة، دعا له بماذا؟ لم يدع له بشيء من حطام الدنيا، وهو ليس بشيء، يعني إذا طلب من الرسول لا ندعو له بكنز، فهو لم يطلب شيئا يعني مخالفا للكتاب ولا للسنة.
نعم.
ولكن دعا له بالحفظ. نعم. كان يحفظ، وكان بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص كما نفاكم بينه إيه يعني تحاسد أو تنافس، بس تنافس شريف.
نعم.
في مجلسي أو في حضور مجلس
تنافس المتنافسون.
عبد الله بن عمرو كان يكتب، أبو هريرة كان لا يكتب، ببركة دعوة رسول الله. كذلك ببركة دعوة رسول الله لابن عباس، لما قرب ابن عباس للرسول يوما ما ماء وكان يتغوط، فلما انتهى وانصرف وخرج دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. وكما قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة ويتكلم عن ابن أبي هريرة بصفة خاصة لقبه قال حافظ الصحابة، حافظ الصحابة، ومن انقطع لشيء أجاب. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
جزاك
الله. هذا كلام طيب، وهذا مصداق ما قدمنا أن الصحابة هم أحفظ الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله قد اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي لينقلوا لنا كل كبيرة وصغيرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا
هو حفظ
الذي لم يفتحه الشيخ عبد السلام،
حفظا وقولا وعملا.
نعم فتح الله لك. خلاص، وهي مسألة التعارض الظاهري بين نصوص سنة. ولكن قبل أن نتكلم والوقت يعني ما زال يداهمنا، نقول أنه لو كذب أحد من الصحابة سواء قبل الفتنة أو بعد الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة جميعا، لكذب بعضهم بعضا، وهذا لم يحدث. وهذا من أعظم الأدلة شيخنا الشيخ عبد السلام، هذا من أعظم الأدلة أنه لم يكن هناك كذاب من الصحابة، وإلا لعدل بعضهم على بعض، وإنما كانوا يتناقشون.
نعم.
يتناقشون في بعض الأمور التي قد يكون ظاهرها التعارض في لفظة في تأويل شيء معين، وهذا ما نسميه بظاهرة التعارض أو التعارض اللفظي بين نصوص السنة أو بين القرآن والسنة أو بين السنة والعقل، وليس هناك تعارض حقيقي أو ما يسمى بالتناقض بين هؤلاء جميعا، لأنها جميعا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان السنة أو القرآن هو وحيان من عند الله تبارك وتعالى، ولا يحدث فيهما أي تعارض، لأن في ذلك اتهام لله واتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلعل حضرتك تشرح لنا أو توضح لنا في عجالة سريعة ولعلنا نستكمل هذا الأمر بعد ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة، أمر التعارض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ظاهر التعارض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضرب لنا مثالا على ذلك، ولعلنا تكلمنا في هذا بشيء من الاختصار، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة القادمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنت أود الكلام عن الكذب أنه لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما كنا نكذب وما ندري ما الكذب. كانوا لا يعرفون الكذب، بل كان الكذب مستقبحا حتى عند الكفار، كما استقبح ذلك أبو سفيان يوم أن كان على كفره، فهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشي أن ينقل عنه أنه كذب مرة، فقال: والله لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت عليه. من بغضه، بغضه وكرهه للنبي صلى الله عليه وسلم دعاه أن يكذب
قبل إسلامه،
قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، جزاك الله خير. المهم أنهم لم يكذبوا ولم يعرفوا الكذب رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن موضوع التعارض الظاهري يسميه بعض العلماء كما له في ذلك مشكل الآثار، آثار يعني حديث ظاهرها الإشكال. الإشكال ليس في الأحاديث، إنما الإشكال في فهم الأحاديث،
أسباب التعارض
في الظاهر هي متعارضة، في الظاهر تعارضها يحدث إشكالا سميت مشكلة أو مشكلة. فألف فيها العلماء، جابوا الأحاديث التي في الظاهر أمام من لا يتعمق في العلم فيرى أنها تتعارض، لأنه ليس معه علم يستنير به ليوفق بين هذه الأحاديث. فالحديث في الظاهر هو متعارض، لكنه إذا عرض على أهل العلم سيوفق بين هذا وبين هذا، لأن كلام النبوة لا يتناقض أبدا،
يعني مسألة التعارض
ولا يتناقض أيضا مع العقل الصحيح.
نعم، مسألة التعارض مسألة نسبية على حسب العلم، على حسب
بالنسبة إلى من يرى، بالنسبة إلى من يسمع. هذا متعارض مع هذا في نظره، لكن الحديث ليس متعارض مع الآخر، لأنه خرج من مشكاة واحدة ولا تعارض، مؤيد بالوحي من السماء،
والله حكيم.
نعم، مثال ذلك أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط.
نعم،
سلم يجي يقضي حاجته لا يتجه إلى القبلة ولا يستدبرها، لا يعطيها وجهه ولا يعطيها ظهره.
نعم،
إذا أراد أن يقضي حاجته.
نعم، هناك مشكلة كبيرة جدا أن بعض الحمامات في كثير من بيوتنا
ما نقول هذا
مستقبل القبلة،
فنقول هذا كلام، هذا
بعض المساجد،
هذا حديث.
نعم،
هذا حديث يقول: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا تستدبروها، ببول ولا بغائط ولا تستدبروها.
نعم،
حتى أبو أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة، فكنا ننحرف قليلا ونستغفر الله. مراحيض يعني المكان الذي يجلس عليه لقضاء الحاجة على تجاه القبلة. قال: ننحرف قليلا بعيدا عن القبلة ونستغفر الله تعالى.
يبقى دي فتوى شهاب سلام.
نعم،
هذه
يعني هو يرى ذلك.
هذا رأيه، يعني نعرف هذا رأيه، هذا رأيه، ولذا رد ذلك عبد الله بن عمر.
نعم،
قال: إن أناسا يحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حجرين يقضي حاجته. مستقبل القبلة. فيقول: أن ارتقيت على ظهر البيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متجها إلى القبلة. فجمع العلماء بين هذا وذاك، فقالوا: إن كان الإنسان في البيوت وأمامه شيء يستره لا يضره اتجاهه للقبلة أو استدباره له، أو استدباره له لا يضره ذلك، لكن إن كان في الخلاء، في الخلاء صحراء أو غير ذلك، ليس أمامه شيء يستره، فهذا يكره له أن يستقبل القبلة بوجهه أو يستدبرها أو يعطيها ظهره. فهذا حديث ظاهره اللي هو حديث الأول ظاهره التعارض، لكن بالنظر والجمع بين هذا وذاك يتضح أن الحديثان أن الحديثين ليس بمتعارضين ولا بمشكلين، وغير ذلك من الأمثلة.
حسن الله عليك. لعلي أعود قريبا في الوقت وما زال يداهمنا ما يجري خلفنا. مسألة بول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، طالما ما زلنا في مسألة دورة المياه، يعني شيء وشيء يذكر، شيء وشيء يذكر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وثبت عنه في الصحيح أنه بال قائما، فهذا يعني هذا ما نسميه أحبتنا في الله ما ظاهره التعارض، ظاهره التعارض لقلة علمي، فأرى أن الحديثان أن الحديثين متعارضين، ولكن الحقيقة ليست كذلك، لأن أهل العلم لهم كلام في هذا ولهم توفيق بين هذين الحديثين وفي أمثالهما كثير. هل الشيخ طارق حفظه الله يبين لنا كيف نجمع بين هذين الحديثين؟
جزاك الله خير.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أعرج وأكمل ما قاله أخو الشيخ عبد السلام صلى الله عليه وحفظنا إياكم، وهو يتكلم عن التعارض. هو الأصل ليس ثمة تعارض، وإن سماه بعض العلماء تعارض. نظر لكتب الأصول مثلا يجد مبحث من مباحث الأصول الفقهي مبحث يسمى التعارض، والنظر ونحن نتكلم عن فرسان السنة، والنظر إلى كتب الحديث لا تسمى عند العلماء أصول السنة أو مصطلح الحديث، يتكلمون عن مبحث يسمى مختلف الحديث أو التعارض، ما يسمى عند المسلمين بالتعارض ويسمى عند المحدثين
مختلف
أو مختلف الحديث أو مشكل الحديث. فالأصل ليس ثم التعارض، وإن كان يوجد في الظاهر تعارض من وجهة نظرنا البشرية القصر. ويحضرني بالمناسبة كلاما لمحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام المشهور كتاب التوحيد والصحيح غير كما نخفر، قال بل كان يتحدى، حيث يقول معنى كلام يأتيني أي رجل من على وجه البسيطة والكرة الأرضية يأتيني بنصين بس بشرط صحيحين ليؤلف بينهما، فكان يعني يقول أو يقرب معنى اللي يقرب المعنى يقول ليس على الحقيقة أو في الحقيقة تعارض بين النصين بس بشرط أن أكون من الصين إيه؟ صحيح، لأن يعاب على أهل الفقه. إذا إحنا بنتكلم عن فرسان السنة،
يعني من كان رجلا فليأتي بذلك.
أيوة، يأتيني، ودي كانت نعمة وموهبة ومنا لهذا الإمام يأتيني، ويعاب على أهل الفقه، وإحنا بنتكلم عن فرسان السنة عن علماء الحديث، وليس تعصبا لعلماء الحديث، لأن علم الحديث هذا كالروح للجسد،
هو خادم لجميع العمر.
نعم هو خادم، يعني بيخدم الجميع، يعني يخدم عالم التفسير، السير، التواريخ، الفقه وما شابه ذلك. فهو كالروح للجسد، انظر إلى الروح خرجت مات الجسد، فهو خادم أو خادم علم الحديث أو علماء الحديث يعني، ويسمى بعلم الرجال، لا يتحمله إلا الرجال، إلا الرجال. فلذلك تجد مثلا علماء التفسير كثر، تحملني يا شيخ أمين، كثر، تجد علماء التفسير كثر، علماء الأصول كثر، التجويد كثر، قراءات كثر، إلا علماء الحديث. وإذا نظرنا إلى علماء الحديث تجد علماء الجرح والتعديل أو العلل قلة، أما من يحكي عن رسول الله ويحدث عن رسول الله وما شابه ذلك كثير، ولكن في علم الجرح والتعديل أو في العلل قلة، يعد على أصابع أبو زرع، أبو زرع، أبو حاتم، أحمد، النسائي، البخاري، مسلم، يحيى بن معين، شعبة، وما شابه ذلك. أرجع أقول فكان يقول هذه الكلمات. فتجد علماء الفقه مثلا يجمع بين حديثين، تجد حديث صحيح وهذا واجب وهذا واضح في كتب الفقه، حديث صحيح وحديث غير صحيح بينهما تعارض، فيسود لنا ثلاث ورقات أو أربع ورقات. فلو كان فتش عن صحة هذا الحديث وجده ضعيفا لا تعارض، وقال بقول الايه بالقول الفقه في الحديث. فكان محمد بن إسحاق يقول هذه الكلمات الطيبات، ونحن نتكلم عن فرسان السنة.
نعم.
فجعل الله لهذا العلم فرسان.
لقد انتهى الوقت على غفلة.
طيب، أول الفرسان الإمام الشافعي. نعم. ثم ابن قتيبة، ثم الإمام الطحاوي.
لعل في الأمر بقي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يسر لنا ولكم أمرنا، وأن يعلمنا علما نافعا يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة التعارض أو تبرئة السنة عما ادعى بعضهم فيها من التعارض سيكون حديثنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والذي كنا نريد أن نفتحه اليوم فقط، ولكن سوف يأتي الكلام عنه بشيء من التفصيل في ما ظاهر التعارض بين السنة والسنة، بين السنة والقرآن، بين السنة والعقل، وهذا أمر يستفيض الحديث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يقبضنا على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي نهاية لقائنا أرحب وأحيي باسمي وباسمكم فضيلة الشيخ طارق عاطف، فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، وفضيلة الشيخ حبيب الله الشيخ عبد السلام فاروق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمهم، وأن يجزيهم عنا خيرا، وأن يجزيكم عنا خيرا أن تحملتمونا في هذه الساعات الطيبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أجمعنا بكم على خير، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي. وأستودع الله دينكم وأماتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.